بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من المشاكل التي تعيق طالب العلم حصول الفتور في أثناء طلب العلم، وهذا أمر لابد منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لكل عمل شرة، أي قوة وشدة، ولكل شرة فترة. يعني هذه القوة والشدة لابد أن يعقبها بعد ذلك الفتور، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي واهتدى. إذن فطالب العلم لابد أن يعرض له الفتور في طلب العلم، وهذا الفتور له أسباب كثيرة. من أسباب الفتور في طلب العلم الانقطاع بين مجالس العلم، فإن النفوس إذا ابتعدت عن مجالس العلم فإن النفوس تفتر وتضعف. أيضا من أسباب الفتور في طلب العلم عدم استشعار إخلاص لله جل وعلا، وهو أعظم الأسباب، فأنت إنما تطلب هذا العلم لمقصد عظيم عندك، وهو أنك ترفع الجهل عن نفسك، فكلما اكتسبت علما زاد يقينك بأنك على جهل. ولذلك الإمام أحمد قال مقولته المشهورة: مع المحبرة حتى المقبرة. أول لحظة تصل إلى ذهنك بأنك قد علمت، فاعلم أنك قد تحقق فيك الجهل، وذلك لأن العلم الحقيقي هو العلم الذي ينورك، فتكون جاهلا فتتعلم هذا العلم. إذن من أعظم المعوقات هو ظنك بأنك قد تعلمت، وكم سلب الغرور العلم من أناس ظنوا أنهم بلغوا المنزلة والمرتبة في العلم الذي تعلموه، وإلا بهم بعد ذلك نكسوا وارتدوا على أدبارهم. سبب ذلك هو الغرور. من الأمور التي يعني تورث الفتور في طلب العلم عدم مصاحبة طلاب العلم، وهذه يعني من المشاكل التي يبتلى بها البعض. لابد أن يكون عندك رفقاء لك في طلب العلم، لأن العلم لابد له من مذاكرة، والمذاكرة في الغالب تكون مع القرين، فلابد أن يكون عندك قرناء تتذاكر معهم العلم وتتدارس معهم ما يعني درستموه وتعلمتموه. فإذا كان المرء أصحاب من عوام الناس، فإما أن يأخذهم هو إلى مجالس العلم، فإن كان هذا هو مقصوده في الجلوس معهم فهذا شيء طيب، وإن كان يرى من نفسه أنه بمجالسته ومخالطته لهؤلاء تفتر نفسه عن مجالس العلم، فليجعل جلوسهم معهم غبا. ولذلك العلم ثقيل، فيحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مجاهدة. أما مجالس الفكاهة ومجالس القصص ومجالس الأخبار فهذه تمتع الأسماع والأذهان، ولكنها ماذا؟ لا تحيي القلوب. ولذلك السلف ذموا القصص، لأن هذه القصص في الحقيقة هي ماذا؟ هي صارفة من صوارف، يقول لك فلان فعل وفعل وفعل وكذا، ثم بعد ذلك يذكر لك قصة. فهذه القصة نعم هي تمتع السمع والذهن، ولكنها ماذا؟ ولكنها لا تحيي القلب، فهي أشبه ما يكون بسحابة الصيف التي تنبت الزرع ولكن ماذا؟ سرعان ما يحترق بوهج الشمس، سرعان ما يحترق بوهج الشمس. لذلك المرء لا يغتر بالكثرة، فإن الكثرة همج رعاع أتباع كل ناعق. ترى المجلس لربما ممتلئ، ولكن كما قال القائل الناس كإبل مئة لا تجد فيها ماذا؟ مثلا لابد تحفظ بعض الأمثال، لابد أن تحفظ بعض الأمثال، لأن هذه الأمثال يعني تحتاج إلى الاستدلال بها. الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة، تجد هذا الجمع الكبير لكن تريد منهم طالب علم ينفع الأمة، تريد منهم عالم، لا تجد. إذن طالب العلم عليه أن يحرص على المجالس ومجالسة من يكون في جلوسه معهم نفع له، فيزداد بمجالستهم علما ويزداد بمجالستهم إيمانا. نرجع إلى درسنا، ونود منكم الصبر والتركيز، لأن هذه المباحث التي نحن نصددها تحتاج إلى تركيز ذهني عالي. نعم، وصلنا إلى فصل فيما يلزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطلة. هذا نعم وجه مشابهة لهم من وجوه ما طلعنا عليه. طيب نرجع إلى الباب السابق، قال الباب العشرون في طريقة النفاة فيما يجب إثباته أو نفيه من صفات الله. نرجع فنقرأ هذا حتى نصل إلى وجه المشابهة. قال اتفق النفاة على أن يثبتوا لله من الصفات ما اقتضت عقولهم إثباته، وأن ينفوا عنه ما اقتضت عقولهم نفيه. قلنا أنهم جعلوا ماذا؟ العقل هو الأساس، العقل هو الأساس، فما يثبته العقل فهم يثبتونه، وما ينفيه العقل فهم ينفونه. إذن هل للوحي قيمة عندهم؟ لا، ليس للوحي قيمة عندهم. وقد نبهنا أن هذه الطريقة مأخوذة من أي الطرق؟ ها، مأخوذة من طريقة الفلاسفة. الفلاسفة قدسوا العقل فجعلوه أصل المعارف، وأن مصدر العلوم التي يكتسبها الإنسان من أين مصدرها؟ من الإنسان نفسه. مصدر العلوم هو من؟ هو الإنسان. والعلم محصور فيما يشاهده، والعلم محصور فيما يشاهده. فهذا هو المبدأ الذي انطلق منه أهل الكلام في ماذا؟ في نفي الصفات، وهي مأخوذة من طرق ماذا؟ من طرق الفلاسفة. ولذلك هذه التأويلات ظهرت عندما ترجموا كتب الفلاسفة، سواء وافق الكتاب والسنة أم خالفها، لأن العقل عندهم هو الأساس. فطريقة إثبات الصفات لله أو نفيها عنه عندهم هو العقل. ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه، فأكثرهم نفوه وخرجوا ما جاء منه على المجاز. الآن بعدما جعلوا العقل هو الأساس، اختلفوا فيما يقتضي العقل ثبوته أو نفيه. يعني جاءوا قالوا مثلا العقل يثبت كذا والعقل ينفي كذا، فهم اختلفوا في هذا، فأكثرهم نفوه وخرجوا ما جاء منه على المجاز. ما جاء من نصوص الصفات جعلوه ماذا؟ جعلوه على سبيل المجاز. وبعضهم لما جاء إلى نصوص الصفات ماذا؟ سلك المسلك الثاني، وهو ماذا؟ مسلك التوقف. وبعضهم توقف فيه وفوض علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. طبعا مبحث التفويض سبق عندنا، وقلنا أن المفوضة لا تغتر عندما يأتيك المفوض ويقول لك هذا علمه إلى الله، لا تغتر بهذا. لماذا؟ لأنه في الحقيقة ينفي إثبات الصفة، ولكن المعنى الذي يؤول إليه النص هو الذي ماذا؟ هو الذي يفوضه. أعطيك مثال، مثلا يأتي إلى قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، يقول لك نفوضها إلى الله سبحانه وتعالى. أنت إذا سمعت هذا لا تغتر، تأتي تسأل تقول له ماذا؟ ها، السؤال ما هو؟ هل تثبت صفة اليد؟ يقول لك لا، أنا لا أثبت صفة اليد، أنا لا أثبت صفة اليد. إذن ماذا تقول؟ يقول الله أعلم في ما المراد باليد ها هنا، فأفوض ماذا؟ المعنى. فلاحظنا الشيخ عبارته دقيقة، وبعضهم توقف فيه وفوض علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. واضح؟ طبعا أنا قلت في أول درس هناك بعض الأمثلة، بعض الأبيات إذا حفظتها تفهم كثير من ماذا؟ من المسائل. طبق هذا على هذا البيت الشعري، الذي هو في الجوهرة في كتب من كتب الأشاعرة، قال: وكل نص أوهم التشبيه ماذا؟ أوله أو فوض ورم تنزيها. أكتب البيت نقرأ، سنطبق هذه الجملتين على هذا البيت. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. واضح؟ كتبتم؟ الآن نقرأ الكلام ونطبق على البيت. قال: ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه، فأكثرهم نفوه وخرجوا ما جاء منه على سبيل المجاز. وخرجوا ما جاء منه على سبيل المجاز، هذا أي مسلك؟ الجملة الأولى أوله، وكل نص أوهم التشويه. الجملة الأولى ماذا؟ أوله. يأتي إلى صفة اليد فيقول هذا مجاز. مجاز عن ماذا؟ عن القدرة، عن النعمة. مجاز عن القدرة، عن النعمة. إذن ها هنا ماذا؟ سلك المسلك الأول، وهو ماذا؟ وهو التأويل. والمسلك الثاني مسلك التفويض، وبعضهم توقف فيه وفوض علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. وهذه الجملة الثانية أو فوض ورم تنزيها. ورم تنزيها. إذن هم اجتمعوا كلهم في قاعدة واحدة، وهي ماذا؟ لا، نريد العبارة بما ذكرها الشيخ: نفي دلالة ما تضمنته ماذا؟ ما تضمنه النص من المعنى أو من الصفة. اتفقوا على هدف واحد، وهو نفي ما دل عليه النص من المعنى والصفة. هذا الهدف المشترك. لكن هناك طريق لأهل المعرفة والفهم والإدراك، وهم الذين أولوا. وهناك مسلك البسطاء ضعيفي الفهم، هم الذين ماذا؟ فوضوا. ولكن القاعدة المشتركة عندهم هي نفي ما تضمنه النص من المعنى أو من الصفة. وهم يزعمون أنهم وفقوا بهذه الطريقة بين الأدلة العقلية والنقلية، بين الأدلة العقلية والنقلية. وهذا عند العلماء ما يسمى بماذا؟ بالجمع. يقول لك دائما تسمع هذه العبارة: الجمع أولى من الترجيح، الجمع أولى من الترجيح. ولكن هذه القاعدة لها شرط. ما هو هذا الشرط؟ وهو أن يكون هذا الراجح لا يتعارض مع كل النصين، لا يتعارض مع كلا النصين. فهم ظنوا أنهم لما جعلوا العقل هو الأساس ونفوا الصفات بناء على ما سيأتي من الفصل الذي بعده، من أنهم بنوه على شبه، وهذه الشبه بعضها سمعي يعني مأخوذ من النصوص وبعضها عقلي، فبما جمعوا به بين هذه النصوص وبين ما وصلوا إليه من استدلالات الفلاسفة وصلوا إلى هذه القاعدة التي تضمنت نفي الصفات بإحدى الطريقتين، وهي طريقة ماذا؟ طريقة المؤولة أو طريقة المفوضة. وهم يزعمون أنهم وفقوا بهذه الطريقة بين الأدلة العقلية والنقلية، ولكنهم كذبوا في ذلك، لأن الأدلة العقلية والنقلية متفقة على إثبات صفات الكمال لله. لاحظ هنا الشيخ طبعا رحمه الله يتخذ كذلك الأسلوب المنطقي في الرد عليهم، يعني وهذا أسلوب بديع جدا لمن أتقنه، وهذا يدل على قوة المناظر إذا استطاع أن يأتي بالحجج المتفق عليها ثم يأتي بالمقدمات المختلف فيها ويصل إلى النتائج. طبعا هذه هي طريقة نافعة خصوصا عندما تخاطب من يتخذ هذا الأسلوب. قال هنا ما هي القاعدة؟ القاعدة أن الأدلة العقلية العامة، الأدلة العقلية والنقلية كلها متفقة على إثبات صفات الكمال لله. الأدلة العقلية السليمة والأدلة الشرعية الصحيحة كلها متفقة على إثبات صفات الكمال لله. وهذا من أين نأخذه هذه القاعدة؟ نأخذها من الطريقتين. أما الطريقة النقلية فإنه ما من آية في كتاب الله في الغالب إلا وفيها إثبات ماذا؟ إثبات الصفات لله، لأن أكثر الآيات ختمت بماذا؟ بذكر الأسماء، والأسماء تدل على ماذا؟ على الصفات. فالقرآن مليء بماذا؟ بالصفات الثبوتية. وكذلك الأدلة العقلية الصحيحة فإن الله جل وعلا موصوف بماذا؟ بالكمال، ومنزه عن النقص، والإثبات كمال، والإثبات ماذا؟ كمال. قالها هنا: وكل ما جاء في الكتاب والسنة من نصوص في الصفات فإنه لا يخالف العقل، لا يخالف العقل. لكن العقل يعجز عن ماذا؟ عن إدراك. العقل لا يخالف ما دلت عليه النصوص، لكنه يعجز عن ماذا؟ عن إدراكه، أو ليس إدراك، إدراك التفاصيل. وضربنا لذلك مثال فيما سبق، وهذا المثال ذكره شيخ الإسلام في التدمورية، ذكره شيخ الإسلام في التدمورية، ضرب مثالين. المثال الأول في الروح، فإن الروح يؤمن بها كل البشر، ولكن هل رأوا الروح؟ هل سمعوا صوتها؟ هل تذوقوا طعمها؟ هل أحسست بالروح؟ أنت هل تحس بالروح بين جنبيك؟ لا تحس بالروح. مع ذلك كل البشر متفقين على إثبات ماذا؟ الروح، ولكنهم يعجزون عن إدراك كيفية هذه الروح. إذن العقل لا يخالف إثبات الصفات، ولكنه يعجز عن إدراك التفاصيل، يعجز عن إدراك التفاصيل، وإلا فالعقل يدرك المعنى العام. وهذا هو المثال الثاني لإدراك المعنى، وهو ما ضربه الله جل وعلا من النعيم في الجنة، ما ضربه الله جل وعلا من النعيم في الجنة. الله قال فيهما فاكهة ونخل ورمان. هل النخل في الجنة سيكون تفاح؟ هل سيكون تفاح؟ هل سيكون النخل في الجنة عنب؟ سيكون ماذا؟ نخل، سيكون نخل. ولكن نعجز عن إدراك كيفية النخل الذي في الجنة، نحن ندرك المعنى ولكن نعجز عن إدراك التفاصيل. تفاصيل هذه ماذا؟ هذه أو هذا النعيم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء قال: فإذا نبقها مثل قلال هجر، يعني النبق والنبج هو ثمر السدر، هذا مثل قلال هجر. وكانت العرب تضرب المثل بكثرة الماء بقلال هجر، بقلال هجر، يعني النبقة عظمها كعظم ماذا؟ كعظم قلال هجر التي توضع فيها، كان يضعون فيها الماء، فهذا النبق. وإذا ورقها مثل آذان الفيلة من الكبر والاتساع. إذن فالعقل لا يخالف إثبات الصفات، فالله جل وعلا عندما أخبرنا عن الصفات أخبرنا بما نعقل. ولذلك الله جل وعلا أثبت اليد وذكر لنا شيئا من ماذا؟ من تصرفات هذه اليد، فذكر فيها ماذا؟ البسط، وذكر فيها القبض، وذكر فيها ماذا؟ نعم الإصبع. إذن فهي يد ماذا؟ يد حقيقية، لكن نحن نعجز إدراك التفاصيل. وقد شابه هؤلاء النفاة في طريقتهم طريقة من قال الله فيهم: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فنحن ندعوهم إلى الكتاب وإلى السنة، وهم ماذا؟ وهم يصدون عن ماذا؟ عن طريقة الكتاب والسنة. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه وتوفيقه. فهم يقول نحن نريد ماذا؟ التنزيه، ونريد ماذا؟ ونريد إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. ولكنهم شابهوا المنافقين، شابهوا المنافقين. قال هنا الشيخ: وجه مشابهتي لهم من وجوه. الأول أن كل واحد من الفريقين يزعم أنه مؤمن بما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم لا يقبلون كل ما جاء به. وهذا حال من؟ حال المنافقين، يزعمون أنهم آمنوا ولكن ماذا؟ مع أنهم ماذا؟ لا يقبل. كيف تزعم الإيمان ثم لا تقبل بما جاء عنه؟ أن هؤلاء النفاة إذا دعوا إلى ما جاء به الكتاب والسنة من إثبات صفات الكمال لله أعرضوا وامتنعوا، كحال المنافقين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. فشابه المنافقين من هذا الوجه، أن هؤلاء النفاة لهم طواغيت يقلدونهم ويقدمونهم على ما جاءت به الرسل، بدءا من فلاسفتهم وانتهاء ماذا؟ بعلمائهم. ويريدون أن يكون التحاكم عند النزاع إليهم لا إلى الكتاب وإلى لا إلى الكتاب والسنة. ودائما إذا أردت أن يعني تناظر أحدا فإنك لابد أن تجعل أصل عند النزاع. دائما إذا أردت أن تحاور أحد نجعل أصل نرجع إليه عند النزاع. فإن خرم هذا الأصل فلن يكون هناك اتفاق بينك وبين الخصم، لأن القاعدة التي سترجع إليها متنازعة. فهؤلاء إذا دعوتهم إلى نصوص الكتاب والسنة أعرضوا وتحاكموا إلى طواغيتهم، كما أن أولئك المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الرابعة وهي الدعوة التي يدعونها أن هؤلاء النفاق زعموا أنهم أرادوا بطريقتهم هذه عملا حسنا وتوفيقا بين العقل والسمع، كما أن أولئك المنافقين يحلفون أنهم ما أرادوا إلا إحسانا وتوفيقا. قال الشيخ رحمه الله: وكل مبطل يتستر في باطله ويتظاهر بالحق، ويتظاهر بالحق. وهذه جملة غاية في الأهمية، وهو أنك لا تنظر إلى ما عند الخصم من الحق المجرد، فإنه قل أن تجد أحد وعنده الباطل الصرف، وعنده الباطل الصرف. حتى لو جئت إلى بعض الكفرة تجد عندهم أخلاق وعندهم معاملات طيبة. إذن أنت لا تغتر بماذا؟ بما عنده من حسن، بما عنده من حسن، حتى تنظر إلى ما عنده من الباطل. فإذا نظرت إلى الباطل الذي عنده علمت أن هذا الحق مما يتلبس به عليك. وهذه هي طريقة اليهود، أنهم يلبسون الحق بالباطل. انظر، يلبسون الحق بماذا؟ بالباطل. فأنت تراه ماذا؟ في الظاهر حقا، لكن لو تأملت إلى حقيقته لوجدته ماذا؟ باطلا. والعلم النافع هو الذي يكشف لك ماذا؟ هذا الباطل المتستر بظاهر الحق، بظاهر الحق. وكل مبطل يتستر في باطله ويتظاهر بالحق، لأنك لو أخذت المقدمة الأولى التي عندهم لوقع الاغترار. فهو يقول لك: أنا أريد تنزيه الله جل وعلا عن الصفات، عن تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الخلق. وهذا أمر متفق. إذن ها هنا حق، ولكن ماذا؟ دس في هذا الحق ماذا؟ الباطل. جعل المقدمة الثانية وهي ماذا؟ وهي أن نفي الصفات تنزيه عن الله. نفي الصفات، أن الصفات عفوا، أن الصفات، أن إثبات الصفات ماذا؟ نقص. أن إثبات الصفات نقص. هو يريد أن ينفي النقص عن الله، هذا شيء متفق عليه، لكنه يأتي بالمقدمة الثانية وهي أن إثبات الصفات نقص. إذن يريد أن يصل إليك في النهاية إلى ماذا؟ إلى أن إثبات الصفات ماذا؟ إثبات النفي الصفات ماذا؟ هو الكمال الحقيقي. فلاحظ أنه يجعل لك مقدمة متفق عليها، ثم يدس مقدمة أخرى مختلفا فيها، فيريد أن يصل لك من خلال هاتين المقدمتين على ما يريد. وهذه هي طريقة ماذا؟ طريقة الفلاسفة، وما يسمى بالقياس عندهم. يعني مثلا أعطيك مثال، مثلا كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، هل في خلاف؟ هذا ليس في خلاف، أن كل مسكر حرام،
النتيجة الثانية المقدمة يقول لك والخمر مسكر، والخمر ماذا؟ مسكر. إذن ما هي النتيجة؟ الخمر ماذا؟ حرام. الخمر حرام، فهو يأتي لك ماذا؟ بالمقدمات المتفق فيها، ثم المقدمات المختلف فيها، ويصل إلى ماذا؟ ويصل بك إلى النتيجة. لكن صاحب الفهم والعلم يميز سلامة المقدمات من فسادها. أعطيك مثال الحين، كل مسكر حرام، هل هذا مختلف فيه؟ هذا ليس مختلف. والعصير مسكر، والعصير مسكر، إذن النتيجة ماذا؟ العصير حرام. فأنت إذا عندك علم ستأتي إلى ماذا؟ المقدمة الثانية، وتقول ومن قال لك أن العصير، ومن قال لك أن العصير مسكر؟ ما أتفق معك في أن العصير مسكر. تقول أنا لا أتفق معك أنا أن العصير مسكر. فهو يقول ماذا؟ يقول أن المقصد هو ماذا؟ هو يفي النقائص عن الله. وهل في هذا خلاف؟ ليس في هذا خلاف. ثم يأتي لك بالمقدمة الثانية، وهي أن إثبات الصفات يستلزم النقص، فنقول له نقف، نقول له نقف، نقول له ومن قال لك أن إثبات الصفات يؤدي إلى النقص؟ بالعكس، إثبات الصفات كمال. فهذه المقدمة التي دسها هو ماذا؟ مقدمة فاسدة. ولذلك بالضرورة النتيجة ستكون فاسدة، لأن المقدمة التي وضعها ماذا؟ وضعها فاسدة. وذلك وكل مبطل يتستر في باطله ويتظاهر بالحق، لأنه يجعل المقدمات الأولى ماذا؟ نحن نقصد نفي النقص عن الله سبحانه وتنزيه الله عن النقص. الله جل يقول ليس كمثله شيء، ويأتي لك بالنصوص العامة كما سيأتي الآن فيما يذكرون في هذا الباب والذي بعده مما يقوم تقوم شبههم عليه. فالمقدمة الأولى صحيحة، ولكن المقدمة الثانية ماذا؟ خاطئة. المقدمة الثانية خاطئة، نقول له لا، ومن قال لك أن إثبات الصفات نقص؟ بالعكس، إثبات الصفات كمال لله. نقول بدليل أن القرآن كله إثبات، والنفي فيه قليل، وهذا النفي القليل مقصود به ماذا؟ ضده. حتى النفي يراد به ماذا؟ الإثبات، لا يراد به خصوص النفي المحض، لا، يراد به ضده ماذا؟ كمال ضده. فنقول هذه المقدمة خاطئة. وذلك قال وكل مبطل يتستر في باطله ويتظاهر بالحق، فإنه يأتي بالدعاوى الباطلة التي يروج بها باطله، يأتي بالدعاوى الباطلة التي يروج بها باطله، ولكن من وهبه الله علما وفهما وحكمة وحسن قصد فإنه لا يلتبس عليه الباطل ولا تروج عليه الدعاوى الكاذبة، والله المستعان. طيب نواصل. قال فصل فيما يلزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطلة. طبعا ها هنا الشيخ رحمه الله يأتي باللوازم، واللوازم هي نوع من أنواع طرق الدلالة والإثبات، نوع من أنواع طرق الدلالة والإثبات. فإن الشيء إما يدل على الشيء بطريق المطابقة، أو بطريق التضمن، أو بطريق ماذا؟ اللزوم. المطابقة دلالة الشيء على ماذا؟ على جميع أجزائه. والتضمن دلالة الشيء على بعض أجزائه، واللازم ذات الشيء على شيء خارج، مثل ما أقول لك المسجد. المسجد يدل بالمطابقة على ماذا؟ على ذات المسجد، على ذات المسجد. وبالتضمن على ماذا؟ على وجود الجدار، على وجود المحراب، على وجود السجاد، على ماذا؟ يتضمن المسجد. لما يتضمن ماذا؟ يتضمن وجود جدار، يتضمن وجود محراب، يتضمن وجود منبر، يتضمن وجود ميكروفون. كل هذا ماذا مما يتضمنه؟ دلالة المسجد على شيء خارج عنه، مثل دلالة ماذا؟ على وجود بناء، على وجود بناء بنى هذا المسجد. وأي أمر خارج عن ماذا؟ عن هذا المسجد. فالآن هؤلاء النفاء عندما قالوا بمقولتهم هذه، لزم من مقولتهم أمور، وهذه الأمور هي في الحقيقة هي أمور باطلة. فقال هنا الشيخ: يلزم على طريقة النفاء لوازم باطلة، لوازم باطلة. منها أولا أن الكتاب والسنة صرحا بالكفر والدعوة إليه، لأنهما مملوءان من إثبات الصفات التي زعم هؤلاء النفاة أن إثبات تمثيل وكفر. فهم عندهم قاعدة التمثيل كفر، التمثيل كفر. إذن نقول لهم: يلزم على كلامكم ماذا؟ أن الكتاب والسنة صرحوا بماذا؟ بالكفر، لأنهم ماذا؟ لأن النصوص هذه كلها تدل على ماذا؟ تدل على الإثبات. إذن يلزم من مقولتهم الطعن في نصوص الكتاب والسنة. ثانياً، أن الله جل وعلا جعل القرآن كتاب هداية ونور وبيان للناس. أما هؤلاء فعندما سلكوا هذا المسلك وهو نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى ونفي ما تضمنته النصوص من المعاني الصحيحة، لزم من ذلك ماذا؟ أن الكتاب والسنة لم يبينوا البيان الحق في هذا الباب. فقال هنا الشيخ: ثانيا أن الكتاب والسنة لم يبينا الحق، لم يبينا الحق، وأن هم الذين وصلوا إلى ماذا؟ وصلوا إلى الحق. لذلك هذه التأويلات لا تجد ما يدلها في ولا نص واحد، لن تجد لتأويلاتهم نص واحد، لأنهم هذه التأويلات إنما أخذوها من بنيات عقولهم. قال ثانيا: الكتاب والسنة لم يبينا الحق، أي يلزم من قولهم في نفي الصفات أن الكتاب والسنة لم يبينا الحق، لأن الحق عند هؤلاء هو نفي الصفات، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على نفي صفات الكمال عند الله، لا نصا ولا ظاهرا، لا نصا ولا ظاهرا. وغاية المتحذلق من هؤلاء أن يستنتج ذلك من مثل قوله تعالى: هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، ولا تجعلوا لله، فلا تجعلوا لله أندادا. وهذه النصوص قلنا ماذا؟ هي نصوص عامة، هي نصوص عامة. وأخذ النصوص العامة من غير الرجوع إلى المفصل، يعني أخذ ما هو متشابه دون الرجوع إلى ما هو مفصل، يورث ماذا؟ يورث الزيغ والضلال، يورث الزيغ والضلال. وذلك قال القائل ابن القيم رحمه الله تعالى، نعم ايه جزاك الله خير، قال فعليك بالتفصيل، فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الآراء والأذهان كل زمان. فعليك بالتفصيل والتبيين، دائما ابحث عن التفصيل وابحث عن البيان، فالإطلاق والإجمال دون بيان، تأخذ المجملات والأمور المطلقة العامة، فهذه لا يختلف فيها الناس. ولذلك من أفسد الطرق خصوصا في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي الدعوة إلى الأمور العامة، الأمور المجملة، هذه من أفسد الأمور. وذلك هذه يجتمع فيها ماذا؟ يجتمع فيها كل الناس، سيجتمع حتى الكافر سيجتمع معك. لماذا؟ لأنها أمور عامة. لكن عندما تأتي إلى تعالى ندعو إلى التوحيد، إذا دعوت إلى التوحيد إذن ماذا؟ فرقان بين الحق وبين الباطل، الذي يخالفك التوحيد لن يأتي معك، الذي يخالفك التوحيد لن يأتي معك. وذلك القرآن فرقان بين الحق وبين الباطل، وكذلك التوحيد فصل بين الشرك. قال هنا الشيخ رحمه الله، قال وغاية المتحلق من هؤلاء يستنتج ذلك من مثل قوله هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا لله أندادا. فهذه نصوص عامة أخذوا منها أن نفي النقص والتنزيه عن الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ هنا ومعلوم لكل عاقل أن المقصود من أمثال هذه النصوص إثبات كمال الله تعالى، وأنه جل وعلا لكماله لا شبيه له في صفاته، ولا يمكن أن يراد بها بيان انتفاء الصفات عنه. وهذا أيضا مأخوذ من ماذا؟ من النصوص. الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد من معانيه ماذا؟ الذي كمل في سؤدده في أسمائه وفي صفاته، لم يد ولم يود ولم يكن له كفوا أحد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. من فيها إثبات أن الله جل وهو الخالق وهو الرازق، وأن الخلق والرزق يتضمن صفات كثيرة، يعني الخلق الخالق اسم يتضمن ماذا؟ صفات كثيرة، يتضمن علم، يتضمن كذا ويتضمن كذا ويتضمن كذا ويتضمن كذا، الرحمة من 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 هذا، من هذا الاسم، هذا الاسم يتضمن الخلق ويتضمن أيضا صفات أخرى. إذن فهذه النصوص في الحقيقة دلت على ماذا؟ دلت على الصفات. قال ولا يمكن أن يراد بها بيان انتفاء الصفات عنه، إذ لا ريب أن من دل الناس على انتفاء الصفات عن الله بمثل هذا الكلام فهو إما ملغز في كلامه أو مدلس أو عاجز عن البيان. إذن قال: إذ لا ريب أن من دل الناس على انتفاء الصفات عن الله بمثل هذا الكلام فهو في حقيقته ماذا؟ إما ملغز في كلامه، يعني يأتي بما لا يفهم، أو مدلس، أو مدلس يلبس الحق بالباطل، أو عاجز عن البيان. وكل هذه الأمور منتفية عن ماذا؟ عن كلام الله جل وعلا. فإن الله جل وعلا جعل كتابه كتاب هداية وبيان وتبيانا للناس. لذلك قال: وكل هذه الأمور ممتنعة في كلام الله وكلام رسوله. فإن الله جل وعلا يريد هداية الناس وبيانه. ولو كانت هذه النصوص دالة على النقص لماذا نفاها الله سبحانه وتعالى؟ فإن كلامهما تضمن كمال البيان والإرادة، فليس المقصود به إرادة ضلال الخلق والتعمية عليهم، وليس فيه نقص في البيان والفصاحة. ثالثا، وهو النظر في طريقة السلف، فإن السلف كلهم طريقتهم في ذلك ما لا طريقة النصوص الشرعية، وهي الإثبات، ولم يؤثر عنهم ماذا؟ نص في نفي هذه الصفات. ولو كانت تتضمن معان باطلة لسارعوا إلى نفيها، لسارعوا إلى ماذا؟ لسارعوا إلى نفيها. أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كانوا قائلين بالباطل وكاتمين الحق أو جاهلين به، أي يلزم من قولهم، يلزم من قول هؤلاء النفاة، أن السلف كانوا يقولون بالباطل ويكتمون الحق وهو تأويل هذه الصفات، أو هم يجهلون معانيها. يعني هم اتهموا السلف بهذه التهمة، وهو أنهم كانوا جاهلين بمعاني النصوص، وهذا مر معنا في أول الكتاب عندما قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. طريقة السلف هي السلامة، يعني لا يخوضون في معاني النصوص ولا يتطرقون إليها، أن يسكتوا خير من يتكلموا فيها، لكن هم أهل المعرفة والفهم. وكاتمين الحق أو جاهلين به، فإنه قد تواتر النقل عنهم بإثبات الصفات الكمال لله الذي زعم هؤلاء أنه باطل، ولم يتكلموا مرة واحدة بنفي الصفات الذي زعم هؤلاء أنه الحق. وهذا اللازم ممتنع على خير القرون وأفضل الأمة، أي يمتنع عن السلف أنهم كانوا جاهلين أو كاتمين للحق، بل كانوا أعلم الناس بماذا؟ بالنصوص الشرعية، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل. ابن عباس هو من أعلم الناس بالتفسير، ومع ذلك لم يرد عنه أنه نفى هذه الصفات. وهذا اللازم ممتنع عن السلف، وهو يعني يقصد أنهم كانوا جاهلين بالحق أو كاتمين له أو قائلين بالباطل. رابعا، أنه إذا انتفت صفة الكمال عن الله لازم أن يكون متصفا بصفات النقص، وهذا لازم من اللوازم التي تلزمهم. فإن مثلا الذي ينفي العلم عن الله سبحانه وتعالى يستلزم منه ماذا؟ والعياذ بالله أنه يصف الله بالجهل، والذي ينفي عن الله الرحمة بالخلق يلزم منه ماذا؟ أنه يصف الله جل وعلا بالصفات التي تخالف هذه الصفة والعياذ بالله. فإن كل موجود في الخارج لا بد له من صفة، فإذا انتفت عنه صفات الكمال، هم نفوا عنه صفات الكمال، إذن نقول له ماذا؟ يلزمكم أن يكون متصفا بصفات النقص. وذلك المسلم ماذا قال في حديث الدجال؟ قال إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. فهذا يدل على ماذا؟ إثبات العينين لله تبارك وتعالى. قالها هنا، فإذا انتفت صفات، إذا انتفت عنه صفات الكمال لزم أن يكون متصفا بصفات النقص، وبهذا ينعكس الأمر على هؤلاء النفاق ويقعون في شر مما فروا منه. هم فروا من ماذا؟ من النقص، إثبات النقص لله سبحانه وتعالى. هم يقصدون تنزيه الله، تنزيه الله هو المقصود. فلما نفوا صفات الكمال نقول لهم لزم من ذلك ماذا؟ لزم من ذلك إثبات النقص عن الله. فهم فروا من النقص ولكنهم ماذا؟ وقعوا فيه، يعني هم أرادوا أن يفروا فوقعوا فيه. وذلك قالوا بهذا ينعكس الأمر على هؤلاء النفاق ويقعون في شر، في شر مما فروا منه، في شر مما فروا منه. نقف عند هذا القدر من الحديث ونكمل إن شاء الله ما تبقى، ولم يبقى معنا الكثير، لكن ما بقي مهم جدا، وخصوصا أنه في المبحث الذي سيأتي سيقول فيما يعتمد عليه النفاة من الشبهات، ثم قاعدة أخرى سيذكرها في الباب 21، أن في كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل، وهذه أيضا قاعدة مهمة جدا. نقف عند هذا قدر الحديث ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم ما يتيسر لنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.